وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الكلام في العوارض، واعلم أن موضوع كل علم وهو ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، أي بلا واسطة في العروض. هذا كلام صاحب الكفاية رحمه الله. قلنا العارض ينقسم إلى 7 أقسام، ذكرنا بعض الأقسام بالأمس، وهي العارض بلا واسطة، أو العارض بواسطة داخلية مساوية وأعم. وبالمناسبة هذا ما ذكرنا بالأمس، ما عندنا داخلية أخص لا يفعلك، لا يمكن أصلا أن تكون واسطة داخلية أخص من المعروف. لا يمكن، يعني مثلا الإنسان لا يكون شيء مقوما فيه أخص منه، لا يمكن. مثلا ناطق مساوي له، مثلا الحيوان أعم، الإنسان حيوان ناطق. أما أنه جزء مقوما للشيء أخص منه ليس مساوا، ما عندنا. هذه قاعدة عامة. الشر أنه لا، لأنه إذا تقوم يبقى الجزء الآخر بلا مقوم. يعني لو فرضنا أنه شيء أخص من الإنسان، مقوم للإنسان، كيف أخص منه وهو مقوم له بتمامه؟ لا يعقل أن يكون مقوما له بتمامه إذا كان أخص منه. لو فرضنا مثلا الناطق، يعني باب المثال، لو فرضنا الناطق مقوم للإنسان العربي، ناطق الإنسان ماذا يقومه؟ لا يمكن. فلذا المقوم يعني الفصل لا يمكن أن يكون أخص من الشيء، يعني المعروف. ومن هنا ما عندنا واسطة داخلية أخص. أما الواسطة الخارجية، يعني ما يعرض على الشيء بواسطة خارجية، مثلا الضحك يعرض على الإنسان بواسطة تعجب، واسطة تعجب. الضحك يعرض على الإنسان بواسطة تعجب مساوي للإنسان، التعجب مساوي، وبناء عليه فهذه يقال الإنسان ضاحك، عرض الضحك على الإنسان لكن بواسطة تعجب، تعجب واسطة خارجية، وهي مساوية للإنسان. ولم الحمار ما يتعجب. أما الواسطة الأعم، الخارجية الأعم، الواسطة الخارجية الأعم أيضا موجود عندنا، مثل عروض مثلا التحيز على الأبيض بواسطة جسمية، التحيز الأبيض متحيز أو الأسود مثلا كذا بواسطة جسمية، والجسم أعم من الأبيض، والجسم ليس ذاتي للأبيض حتى يقال واسطة داخلية أعم، لا ليس ذاتي له الجسم، واسطة خارجية، واسطة خارجية. فعروض التحيز على هذا الأبيض أو الأسود أو الأحمر أو الآخره بواسطة جسمية، بواسطة جسمية، يقال الأبيض متحيز، ولو في الواقع جسم متحيز، الواقع جسم يعرض على الواسطة. على العموم هذه واسطة خارجية أعم، لأن الجسم أعم من الأبيض، ليس التحيز واسطة خارجية، الجسم واسطة، الجسم هو الواسطة، التحيز عارض والأبيض معروض، والجسم هو الواسطة، واسطة أعم الجسم خارج عن ذات الأبيض. وعندنا واسطة خارجية أخص، واسطة خارجية أخص، واسطة خارجية أخص كيف؟ كيف يكون مثلا هذا أخص؟ مثلا عروض الرفع على الفاعلية، الفاعل مرفوع، ثم على الكلمة، الكلمة مرفوعة، عروض الرفع على الكلمة بواسطة الفاعلية، والفاعل أخص من الكلمة، والفاعل هو ليس جزء من الكلمة بما هو فاعل، فاعلي والمفعولية، لأنه موضوعات المسائل مثل الفاعل والخبر بالنسبة للكلمة هي من قبيل أنواع الأجناس، من قبيل أنواع الأجناس، والنوع النوع وليس جزء للجنس، لا فصل ولا جنس. نعم الجنس هو ذاتي للنوع، الجنس، أما النوع ليس ذاتيا للجنس، النوع هذا خارج عن جنس النوع. وعليه فإذا قلت الكلمة مرفوعة أو الكلمة منصوبة، عرض الرفع أو النصب على الكلمة، لكن بواسطة ماذا؟ الفاعلية والمفعولية، والفاعل بالنسبة للكلمة من قبل النوع، والمفعول بالنسبة للكلمة من قبل النوع، هذا بواسطة خارجية أخص. بعضهم يذكر مثال آخر، يقول عروض الضحك على الحيوان بواسطة الإنسان، الإنسان بالنسبة للحيوان وليس هو الإنسان جزء الحيوان، وإنما الحيوان جزء الإنسان، هذا الحيوان بواسطة بعض هكذا أتى بهذا المثال، بواسطة إنسانية، بواسطة إنسان. لكن هذه الأمثلة اللي ذكرناها في هذا الشيء، هذا واسطة خارجية أخص. عندنا بعد يعرض على الشيء بواسطة مباينة، أصل مباينة للمعروف، كعروض الحرارة على الماء بواسطة النار، الماء حار، عرض الحرارة على الماء بواسطة النار، والنار هنا مباينة لمن؟ للماء، مباينة للمعروف هو الماء مباينة. هذه العوارض السبعة يرتون عادة، هذه العوارض هل كلها مبحوثة في العلم؟ لما تقول اعلم ان كل موضوع، ان موضوع كل علم وهو الذي يبحث فيه عن عوارضه مطلقا، يعني كل العوارض، العوارض الذاتية والغريبية، واسطة داخلية وخارجية او واسطة مباينة، كل هذه العوارض يبحث عنه في العلم مثلا، أم العوارض الذاتية فقط؟ قالوا الذي يبحث في العلوم كل علم، سواء على الأصول، على الفقه، على المنطق، على النحو، أي علم، قالوا يبحث في العلوم فقط عن العوارض، أما العوارض غير لا تبحث في العلم، تبحث في العلم. ما هو العرض الذاتي هنا؟ العارض الذاتي قال اثنين متفق عليهما انهما عارض ذاتي متفق عليهما، وهو الذي يعرض بلا واسطه مثل ادراك الكليات بلا واسطه، هذا قالوا عارض ذاتي بلا اشكال، ما يعرض على الشيء بلا واسطه، او ما يعرض عليه بواسطه داخليه مساويه، هذا متفق عليه انه ماذا؟ أنه وأيضا عندنا اثنان متفق عليه أنهما غريب من العوارض، غريب العوارض، أولا ما يعرض بواسطة خارجية أعم، وما يعرض بواسطة مباينة، بصمه بعيد، هذا متفق عليه انه ماذا؟ غريب. يبقى عندنا الباقي، الباقي مختلف فيه، مختلف فيه، غريب اثنين هذا غريب. لا انا قال هذا غريب حتما لا يسمى عوض الغريب لا تبحث العلم. يبقى اثنين مختلفين ثلاثة مختلفين. اولا ما يعرض بواسطة خارجي مساوي. بعض قال انه من الاعراض الذاتية من الاعراض الذاتية ما يعرض بواسطة خارجي مساوي. قالوا هذا من الاعراض الذاتية بعضهم بعضهم قال هذا وبعضهم قال غريب. ما يعرض بواسطة داخلي أعم مثل الحركة الإرادية العرض على الإنسان بوسط الحيوان اختلفوا أيضا فيه. مشهور المتقدمين على أنه من العوارض الغريبة ومشهور المتأخرين على أنه من العوارض الذاتية وهكذا مثل الباطل. نحن أولا أنا أوضح لكم شيئا أذكر لكم شيئا ثم نذكر ما هو الإنصاف ثم نذكر رأي صاحب الكفاية رحمه الله وصاحب الفصول ثم أخيرا نذكر ما هو الإنصاف. أولا لما تقولون قد أن هذا خلاف يعني الباطل فيه خلاف وأنا متفق عليه أنه ذات أنا متفق أنه غريب والباطل ليش سمي عارض ذات العارض غريب؟ قال إذا كان هذا العارض يعرض على هذا الشيء لذاته يعني ذاته تقتضي هذا العارض ذاته ماذا؟ تقتضي هذا العارض هكذا قال المراد من العارض الذاتي يعني ذات الشيء يقتضي هذا العارض ذاته فحينئذ حتما الذي لا يكون بلا واسطة ذاته لأنه ذاته افترض يعني مثلا مثل إدراك الكليات مثل الإمكان للإنسان الإمكان للإنسان هو ذاتي كتاب البرهان طبعا لكنه عارض ليس جزء ليس جزء فذات الإنسان حقيقة الإنسان اقتضت الإمكان بلا واسطة أبدا قلنا لازم ذات الله لا يعقل أن ينفك عنه لا يعقل لحظة من اللحظات أن يكون الإنسان واجب لوجود مثلا أو ممتنع لوجود ممكن هو فالإمكان محتاج بطبعه وذاته عفوا للإنسان الإنسانية محتاج بطبع وذاته إلى الإمكانية فهنا ذات الإنسان اقتضت الإمكان ذات الإنسان اقتضت إدراك الكليات فهذا ضعم حق ضعم حق فهذا يسمى عرض ذاته لأن الذات اقتضت هذا العرض وبعد ما كان بواسطة داخلية مساوية أيضا الذات اقتضت ذاته يعني الفصل مثلا ما يكون بالواسطة ما يكون ماذا؟ بالواسطة مثلا الكلام التكلم يعرض على الإنسان بواسطة الناطقية والناطق لكنه هو جزء جزء للإنسان فإذا الذي اقتضى الكلام التكلم بواسطة الناطقية والناطقية هي من ذات ذات الإنسان فيقال ذات الإنسان اقتضت الكلام التكلم هذا اثنين وبعد لازم يوضع واحد ثالث أيضا عرض ذاتي وهو لو كان جزء داخلي أعم لأنه أيضا يقال ذاته افترض الجنس داخل في الإنسان فمعه حق مشهور متأخري لما ذهبوا إلى أن ما يعرض على الشيء بواسطة داخلي أعم هو من العوارض الذاتي معه حق هذا معنى العرض الذاتي ما كانت الذات اقترب هذا العرض وفعلا الذات يقترب بناء على هذا التعريف ينبغي أن يكون الباطل ماذا؟ فقط ثلاثة لا. ليش؟ لأن الباقي ليس ذات الشيء اقتضاها أبدا، إنما بالواسطة كانت بفوض هكذا. ولكن نعم، يعني إما ذاته يقتضي أو واسطة ذاتية، وهي الواسطة الذاتية يعني ذاته بالنتيجة ذاته، ولا هذا الواسطة ليس خارج عن الإنسان. طيب هذا الكلام تفضل شيخ. ما عندنا مانع، الكلام ليس هنا الكلام. لا لا، باعتبار أن الداخل هو الجنس أليس جزء من الإنسان، إذن ذاتي ذاتي الجنس أليس ذاتي جزء منه ذاتي، فإذا اقتضاه لذاته ما يجب طبعا يعرض على الحمار وعلى الكذا الحركة الإرادية. ما عندنا مانع الكلام من هذه الجهة. طيب بناء على هذا التعريف، انتبه شيخنا، بناء على هكذا المراد من العرض الذاتي وعرض الغريب، اشكل بالاشكال نسخ كل هذه الامور هذا الاشكال، وهو انه ما يعرض على الشيء بواسطه خارجيه بواسطه الاخص، قلت هو متفق عليه انه ماذا غريب. ما اغلب العلوم اغلب العلوم تعرض، وأيضا قلتم ما يكون بواسطة مباينة متفق عليه أنه ماذا غريب. أغلب العلوم إنما تعرض العوارض يبحث فيها ما يكون بالواسطة الخارجية الأخص أو بالمباينة. مثلا أنا أعطيك بعض الأمثلة مولانا، أعطيك بعض الأمثلة حتى تتضح الحال. تعال إلى علم الفقه. علم الفقه قلنا موضوع هو فعل المكلف، ويعرض عليه الأحكام الشرعية، هذا الفعل واجب حرام مستحب مكروه إلى آخره، صحيح؟ هذه العوارض من الوجوبات والمحرمات الأحكام الشرعية تعرض على الفعل، صحيح؟ تعرض على الفعل، تعرض عليه بوصف ماذا؟ بوصف المصالح والمفاسد الكامنة في متعلقاتها، أو بوصف التشريع الإلهي. يعني عروض الوجوب على الفعل، ليش تقول هذه الصلاة واجبة فيها مصلحة، تقول شرب الخمر حرام فيه مفسدة، الزنا حرام فيه مفسدة، الصوم واجب فيه مصلحة، الحج واجب فيه مصلحة. فعروض هذه الأحكام الوجوبات والمحرمات على الأفعال إنما بالمصالح والمفاسد، المصلحة والمفسدة مباينة للفعل. صحيح هذه المصلحة والمفسدة هي واسطة، واسطة هنا ثبوتية، سوف أبين الواسطة الثبوتية والعروضية والإثباتية. فبالنتيجة عرض عليه بواسطة مباينة، مباينة لأن المصلحة والمفسدة مباينة للفعل، فعروض الأحكام على الأفعال بواسطة أمر مباين. فينبغي أن يكون مسائل علم الفقه كلها ماذا؟ لا تبحث في علمه، لأنه لأنه ما أصلا مباعدة. الآن يأتي الأخير، أما أمر أخرجي أخص مثل علم النحو. علم النحو إذا تلاحظ مثلا موضوع علم النحو هو الكلم والكلام، طبعا نحن سوف نقيده من حيث الإعراب والبناء. موضوع علم الصرف الكلم والكلام من حيث الصحة والاعتلال، وحيث يجب جواب أذكرها لكم إن شاء الله. ليش اضطرينا نضع هذا لما نتكلم عن تمايز العلوم بتمايز الموضوعات أو الأغراض؟ هذه إن شاء الله وضحه، وهكذا علم الفصاحة والآخرين. طيب هنا مسائل علم النحو كثيرة جدا، مسائل علم النحو بألف الموضوعات ومحمولات. مسائل علم النحو يعني الفاعل مرفوع، الخبر مرفوع، المبتدأ مرفوع، مفعول به منصوب، المضاف إليه مجرور، الحال منصوبة، النكرة كذا وهكذا. ما شاء الله مسائل الاستثناء، مسائل النحو، العبارة عن موضوع ومحمول، موضوع ومحمول. هذه كلها مسائل النحو، مسائل النحو. مثل الفاعل مرفوع، هنا الفاعل مرفوع الرفع، تقول الكلمة مرفوعة أيضا، صحيح؟ الكلمة مرفوعة، عروض الرفع على الكلمة، الكلمة مرفوعة ها، أو الكلمة منصوبة، عرضت عليه بوصف ماذا؟ الفاعلية والمفعولية والآخرة. والفاعل بالنسبة إلى الكلمة قلنا هو نوع جنس، لأنه مسائل علم النحو من قبيل الأنواع إلى الأجناس، وعوارض النوع الذي يعرض على الجنس واسطة خارجية أخص، واسطة خارجية أخص. الرفع يعرض على الكلمة، الرفع يعرض على الكلمة بواسطة فاعلية، والفاعلية واسطة خارجية أخص، واسطة مفعولية، المفعولية واسطة خارجية أخص، وهكذا وهكذا. تعال إلى علم الأصول، تعال إلى علم الأصول. علم الأصول يبحث في ماذا؟ من أهم مباحث علم الأصول، من أهم الظواهر حجية ولا اسم حجية، خبر واحد حجية سبب، صحيح لا؟ خبر واحد من أهم مسائل علم الأصول، يبحث فيه عن حجية الظواهر وحجية الإجماع وحجية الخبر وحجية الاستصحاب، يعني مباحث حجية، مباحث حجية أهم شيء، مباحث حجية، صحيح؟ تقول خبر واحد حجية، عروض الحجية على خبر الواحد ماذا؟ بواسطة بواسطة مباردة أصلا. ليش؟ لأن خبر الواحد بطبعه لا يفقد الحجية، إنما جاء حجية من أين؟ التشريع الإلهي، من التشريع الإلهي جاء الحجية. أو مثلا بناء العقلاء المنضى للشارع. إذن بأي واسطة قلت الخبر واحد حجي والظواهر حجي؟ بواسط بناء العقلاء أو التشريع الإلهي، الآيات الشريفة الدالة على الحجية مثلا، وهذه أجنبية ماذا؟ عن الخبر. بناء العقلاء شيء والخبر شيء آخر، الاستصحاب شيء والعقلاء شيء آخر، الظواهر شيء وبناء العقلاء شيء آخر. إذن مباحث الحجية تعرض على موضعاتها ها بواسطة ماذا؟ مباين وشبائي. بالاتفاق، بالاتفاق، هذا الأعراب الغريب قال. فينبغي أن تكون مباحث الحجج، مباحث الحج في علم الأصول ينبغي ماذا؟ أن تكون خارجي، لأنه من العوارض الغريبة عندكم. وهكذا وهكذا في باقي العلم، علم المنطق وغيره إلى آخره. لأجل ذلك أرنتبه لما رأى الأعلام ما رأوا، مثل صاحب الكفاية رحمه الله وصاحب الفصول عليه وجماعة، قالوا إذا التزمنا بأن المراد بالعرض الذاتي ما يقتضيه نفس الذات فقط والباقي غريب، تخرج هذه المسائل عن هذه لابد. فعدلوا، غيروا ماذا معنى العرض الذاتي، قالوا عندنا تفسير خاص للعرض الذاتي، بهذا التفسير يقول نحن نرتاح وانتم ترتاحون ان شاء الله بهذا التفسير، بحيث كل المسائل تدخل في علومها، كل المسائل تدخل في علومها. ما هو العرض الذاتي؟ قال اي يفسره، لما قلوا اعلم ان كل موضوع موضع ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، قال أي بلا واسطة العروض. بلا واسطة، ما معنى الواسطة في العروض؟ أولا الواسطة، بالمناسبة شيخنا هنا محل ذكرها، الواسطة عقاق أقصر، الواسطة معنى أنا واسطة بالعروض أو واسطة عروضية، يعني واسطة في الحمل، واسطة في الحمل. كيف؟ أنا أقول كيف. مثلا تقول الماء جار، أصبر عليك هنا، الماء جار، هنا حملنا الجري على الماء حمل حقيقي صحيح. طيب تقول المذاب جار، الميزاب جاري، قل الميزاب يجري ولا الماء في الميزاب يجري؟ قل ما الذي يجري؟ لكن الميزاب جاري هنا مجازي، لكن الذي صحح الحمل الماء بواسطة الماء، إنما قلنا الميزاب جاري بواسطة الماء الموجود في الذي يجري، في هذه الواسطة قلنا، قلنا الميزاب جاري في هذه الواسطة، وبناء عليه معنى الواسطة في العري يعني واسطة في الحمل، يعني الماء كان واسطة في حمل الجريان على ماذا؟ على الميزاب، واسطة في الحمل. هذا معنى الواسطة في العروض، يعني واسطة في الحمل، يعني كان الحمل مجازي. مثال آخر، مثال آخر شيخ، أخر زيد من الناس، أخر زيد من الناس أحب أن يمشي في السفينة، يركب في السفينة، ركب زيد في السفينة وتحركت السفينة. هنا تقول السفينة متحركة، حمل حقيقي ليس فيه واسطة في العروض، يعني ليس مجازا. لما تقول حمل حقيقي يعني يوجد واسطة في العروض، لما يكون حمل مجازي يعني واسطة في العروض. تقول السفينة متحركة، صحيح السفينة متحركة، صحيح حمل حقيقي ليس مجازي، لا يوجد واسطة في العروض. تقول بعد ذلك جالس السفينة متحرك، يعني جالس السفينة متحرك، حملنا التحرك الحركة على ماذا؟ على الجالس. هذا واسطة في العروض، الحمل مجازي، لأن اللي يتحرك في الواقع من السفينة، فالحمل هنا على جالس مجازي. إذا معنى الواسطة العروضية يعني واسطة الحمل، هذا دائما لما يكون إسناد شيء إلى ما هو له إسناد حقيقي فلا يكون واسطة في العروض، وإذا كان إسناد شيء إلى غير ما هو له يعني فيه واسطة يكون إسناد مجازي، هذا يسمى واسطة في العروض، طالما فيه إسناد مجازي واسطة هذا اسمه واسطة في العروض. واحد عندنا واسطة، بعد ذلك نطبق على محل كلام، عندنا واسطة في الثبوت. الواسطة في الثبوت ما هي؟ هي ما كانت علة، علة بعروض هذا على ذلك، علة. يعني مثلا تقول الماء حار، وسط النار، النار علة حقيقية في عروض الحرارة على من؟ هذا معنى الواسطة في الثبوت، يعني كانت علة قاعدة عامة، الواسطة الثبوتية يعني علة لعروض هذا على ذلك. هذا قاعدة عامة. وعندها واسطة إثباتية. ما معنى الواسطة الإثباتية؟ إذ يعني ما كان علة للعلم بالشيء، لا لوجوده، للعلم به. مثلا ترى الدخان، والدخان من أين يأتي؟ من النار. الدخان واسطة إثباتية للعلم بوجود النار. وبعد أعطيك أنا مثال واضح، هو الحد الأوسط في كل قياس في الأشكال الأربعة، الحد الأوسط. تقول مثلا زيد إنسان وكل إنسان ناطق، زيد ناطق، زيد إنسان، كل إنسان ناطق، هنا الإنسان ماذا؟ حد أوسط، متكرر. هذا واسطة في الإثبات للعلم بأن زيد ماذا؟ للعلم، للعلم النتيجة، للعلم النتيجة. فدائما الحد الأوسط واسطة في الإثبات، دائما يسمى واسطة في الإثبات. وهكذا المبادئ التصديقية سوف تأتي، هي واسطة في الإثبات عادة، واسطة العلم بها. على كل حال يأتي هذا. فإذا عندك واسطة على ثلاث أقسام. هنا يقول صاحب الكفاية المراد من العرض الذاتي أي بلا واسطة في العروض، وإن كان واسطة في الثبوت. هل واسطة في الثبوت؟ يعني مثلا تقول الماء حار، قل ماء حار ماذا؟ ماء حار معنى واصل بالعروض، معنى واصل بالعروض. ليش؟ لأن الحمل حقيقي، الحمل حقيقي، وإن كان عندنا واسطة في الثبوت والنار، لكن ما عندنا واسطة في العروض. فإذا أصبحت ماذا؟ ما كان بواسطة مباين يكون داخل. تقول خبر الواحد حجة، الظواهر حجة، هنا الحمل حقيقي، حمل الحجة على خبر الحمل حقيقي، ما عندنا واسطة ماذا؟ بالعروض. وإن كانت هناك واسطة للثبوت. تقول الصلاة واجبة، الصوم واجب، الزنا حرام، شرب الخمر حرام، حمل حقيقي ليس الحمل مجازي. إذا ما عندنا واسطة بالعروض، وإن كانت هناك واسطة للثبوت. لأن علة عروض الوجوب على الصلاة المصلحة الكاملة فيها. إذا المصلحة علة ثبوتية، والمفسدة علة أيضا، نعم كذلك بالنسبة للزنا شرب الخمر علة ثبوتية. إنما حرم شرب الخمر للمفسدة، حرم الزنا للمفسدة، وهكذا وهكذا. يقول بناء على هذا التعريف وهكذا تعال، إذا ما يعرض بوصف خارجي أخص، تقول الكلمة مرفوعة، الكلمة منصوبة، الكلمة مجرورة، بوصف خارجي أخص، ولكن الحمل ماذا؟ حقيقة الحمل ليس مجاز، ما عندنا واسطة في الغرز، ما عندنا واسطة في الغرز. يقول صاحب الكفاية، يعني يقول تبع لصاحب الفصول عليهم الرحمة، طلع هذا الرأي كثير من الأعلام ذهب إليه صححه. يقول لما فسرنا العرض الذاتي بهذا التفسير أي بلا واسطة في العروض، أدخلنا هذه كلها في العلوم، أدخلناها. فإذا بعد معنا مشكلة على هذا التفسير. الجواب، نحن لو كنا أثبتنا أن كل علم له موضوع خاص وحداني جامع مأخوذ يبحث فيه عن عوارض الذاتية، لكنا ذهبنا إلى ما ذهب إليه، ولكننا فسرنا العرض الذاتي بهذا التفسير أيضا أي بلا واسطة. ولكن هذا البحث كله متفرع على ماذا؟ متفرع على أن لكل علم موضوع وحداني، موضوع واحد جامع مقول، هذا الموضوع الواحد يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. أما إذا لم نثبت ذلك كما في كثير من العلوم، أو أثبتنا العدم، يعني أثبتنا عدم موضوع الواحد، موضوع الوحداني جامع مقول، كما في علم الفقه، كما في علم الفقه وعلم الأصول، أثبتنا أنه لا يمكن أن يكون عندنا جامع مقولي لكل مسائله الموضوعات المحمولات. فإذا لم يكن هناك موضوع بعد هذا البحث انتفى بتمام. ليش؟ لأن الكلام أن البحث عن عوارض ذاتية أو لا متفرع على وجود الموضوع، هذا الموضوع يبحث فيه عن عوارض ذاتية مثلا. أما إذا موضوع ما عندك تصبح سالبي انتهاء الموضوع. إذا يعني أتعبوا أنفسهم الشريفة في حال، وبعضهم ذهبا مسألة فلسفية، يعني ذهب إلى الفلسفة حتى يحل هذه الإشكالات، ذهب إلى الفلسفة وكذا، يعني في غنى عن هذا المكون. فإذا أصلا من قال أنه لابد أن يكون كل علم له موضوع واحد؟ وإنما هكذا نستطيع أن نقول مولانا أن كل علم مؤلف من قضايا متعددة مختلفة موضوعا ومحمولا، تشترك جميعها أن لها دخالة في الغرض أصلا، يعني كل ما له دخالة في الغرض يبحث فيه. والسلام. يعني العلم، كل علم نحن لا يشترط عندنا أن يكون له موضوع واحد، إنما مؤلف العلم، مؤلف يعني مركب من قضايا متعددة، قضايا متعددة موضوعا ومحمولا، يجمعها هذه القضايا اشتراكها في الغرض. يعني مثلا علم النحو الغرض منه ما هو؟ صوم اللسان على الخطأ والبقاء. فكل قضية كل قضية لها علاقة في صوم اللسان عن الخطأ في المقال داخل الخطأ. كل ما له بخالف يا رب ما أتكلم عن الأصول، أتكلم عن أصل العلم عند سيدنا الأصول بعد ما أقول كل علم إن نبحث في أي علم من العلوم سواء علم أصول علم منطق علم فقه علم كذا يبحث فيه يعني مسائله ما كان لها غرض منه، يعني الغرض منه ماذا؟ مثلا الغرض من الأصول ما هو؟ هو الاقتدار على الاستنباط. كل ما له علاقة في الاستنباط نبحث، مثل القياس له علاقة نبحثه، الاستحسان نبحثه، خبر واحد نبحثه، الإجماع الشهرة الاستصحاب البراءة فلان، كل ما له كل ما له علاقة في الاستنباط نبحثه حينئذ. فإذا نحن لسنا ملزمين أن يكون موضوعا واحدا ذات جامع مقولي وهذا الموضوع يبحث فيه فقط عن عوارض ذاتي. ليش؟ من ألزمنا بذلك؟ أبدا. قلنا نحن هكذا يعني نحن لم قلنا ما عندنا دليل، ما عندنا دليل على أن أن العلوم لها موضوع واحد، بل بعضه عندنا دليل على عدم كله. يعني يبدو هكذا، ما رأيت أنا أن علما واحدا له موضوع جامع مقولي أصلا. بالعكس بعضها أثبتنا العدم وبعضها لم يثبت له موضوع. أغلب العلوم لم يثبت لها موضوع واحد جامع مقولي وبعضها ثبت العدم. ما يأتي شيء نصبر علينا التمايز بعدين. الآن نتكلم عن عوارض شيخنا. ثم بعد أن انتهينا من هذا البحث ماذا قال صاحب الكفاية رحمه الله؟ له عبارة، قال لما ذكر عن موضوع العلم وهو الذي يبحث فيه عن عوارض ذاتي أي بلا واسطة في العروض، قال هذا الموضوع هو نفسه موضوعات مسائله عينا، هو نفس موضوعات مسائل عينا وما يتحد معها خارجا، وإن كان يغايرها مفهوما تغاير الكل هم صديقه وطبيعي وأفراده. بعد أن انتهى أثبت صاحب الكتاب عنده أنه أن يظهر منه أنه كل علم له موضوع، يقول هذا الموضوع وين ما هو؟ سوف يأتي بعد قليل ويقول وإن كان مجهولا أصلا يكفي أن نشير إليه في الإشارة، ولو لم نعرف هذا الموضوع الواحد لوحداني يكفي أن نشير إليه على كل حال. فيقول هذا الموضوع موضوع العلم هو ماذا؟ هو عين موضوعات مسائل. يعني مثلا موضوع النجاح الكلمة، يقول الكلمة هي موضوع النجاح. موضوعات ما هو؟ الفاعل مرفوع، المفعول به مرفوع، المبتدأ مرفوع، المضاف إليه مجرور، المستثنى منصوب، الحال منصوبة، كذا وكذا، مسائل علم النحو. يقول موضوع العلم يعني مثلا الكلمة هو عين موضوعات مسائله، مسائله متعددة، المسائل يعني مثلا الفاعل مرفوع مسألة، والمبتدأ مرفوع مسألة، المضاف إليه مجرور مسألة، الحال كذا مسألة، المستثنى منه يكون كذا وكذا مسألة. هي مؤلفة من موضوعات. يقول هذا الموضوع في العلم هو عين موضوعات المسألة. يعني مثلا الكلمة هي عين الفاعل، الكلمة هي عين المفعول به، الكلمة هي عين المضاف إليه، الكلمة هي عين الحال، التمييز وهكذا وهكذا. عيب يقول مثل كلي وأفراد وطبيعي ومصادر. يعني مثل الإنسان، الإنسان هو عين زيد وعين بكر وعين عمر وعين خالد وهكذا. مثلا قلم عنوان كلي كلي له أفراد، وعين هذا القلم وعين هذا القلم وعين هذا القلم من الكتاب، عين هذا الكتاب وعين هذا الكتاب وعين أفراده. يقول هو موضوع أو عين موضوعات مسائله وما يتحد مع هذا، وإن كان يغيرها مفهوما لمفهوم الجانب غير مفهوم الإنسان، ومفهوم الفاعل غير مفهوم الكلمة، لكن في الخارج الكلمة هي الفاعل، فاعل هو الكلمة. هذا ما قاله صاحب الكفاية رحمه الله. أقول مولانا تعليقا على هذا الكلام، أقول أنت شيخنا تقول إن موضوع كل علم هو عين موضوعات مسائله، فلنأتي إلى علم النحو مثلا. علم النحو مسائل مثل الفاعل مرفوع المفعول به مرفوع هكذا، صحيح؟ الرفع يعرض إلى الكلمة هنا من حيث أنها فاعل، يعني موضوع المسألة الفاعل وهو كلمة، صحيح؟ كلمة الرفع لما يعرض على الفاعل يعني يعرض على الكلمة، يعرض عليها من حيث أنها فاعل. هذا الحيثين ما تنتقل مفعول به منصوب، النصب يعرض على المفعول به اللي هو كلمة المفعول به يعرض، والفرض أن هذه مسألة من مسائل علم النحو، مفعول به منصوب، مفعول به منصوب، مسألة من مسائل علم النحو وموضوعها المفعول به. لكن هو النصب لما يعرض على هذه الكلمة التي هي موضوع المسألة يعرض عليها من حيث أنها مفعول به. أما موضوع العلم ما هو؟ الكلمة بما هي؟ كلمة. إذا موضوع العلم الكلمة، وموضوع المسألة الكلمة من حيث أنها فاعل، كلمة من حيث أنها مفعول به، كلمة من حيث أنها مضاف إليه، كلمة من حيث أنها كذا. إذا اختلفت الموضوع العلم كيف يكون عين موضوعات مسائله؟ المسائله بشرط شيء، يعني بشرط المفعولية، بشرط الفاعلية، بشرط الابتداء، بشرط الخبرية، ولكن الموضوع لا بشرط. كلمة حيث هي كلمة، كلمة حيث هي كلمة. فإذا شيخنا إن تقول أن موضوع كل علم وهو ما يبحث فيه عن عرض أيدي بلا واسطة العروض وهو عين موضوعات مسائله وما يتحد مع خارجه، كيف يكون عين؟ يعني هل رأيت، رأيت عينك يوم من الأيام أن لا بشرط ولا شرط شيء؟ هل لا بشرط شيء موضوع ولا بشرط شيء؟ والجواب، الجواب يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.